الحمد لله سبحانه العفو الغفور، لا تنقضي نعمه ولا تحصى على مر الدهور. وسع الخلائق حلمه مهما ارتكبوا من شرور، سبقت رحمته غضبه من قبل خلق الأيام والشهور. يتوب على من تاب ويغفر لمن أناب ويجبر المكسور. أحمده سبحانه حمد القانع الشكور، وأعوذ بنور وجهه الكريم من الكفر والفجور، ونسأله السلامة مما يورث الكلالة أو النفور، ونرجوه العصمة فيما بقي من أعمالنا، وأن ينور قلوبنا والقبور. وأشهد أن لا إله إلا الله جعل الظلمات والنور، خلق سبع سماوات طباقا، ما ترى فيها من تفاوت أو فطور، وأنزل من السماء ماء فمنه أنهار وآبار وبحور، وفي الأرض قطع متجاورات جنب بعض، منها الخصبة ومنها البور. جعل الليل لباسا والنوم سباتا والنهار نشور، ميز الأشياء بضدها فبالظل عرف الحرور. فلولا الأعمى ما اعتبر البصير، ولولا الحزن ما عرف السرور، ولولا السقيم ما شكر السليم، ولولا السفه ما مدح للعقل حضور، ولولا الطمع ما رجونا، ولولا الخوف ما انتهينا، ولولا الله ما اهتدينا، وإلى الله ترجع الأمور. وأشهد أن سيدنا وعظيمنا وأستاذنا وقائدنا وقدوتنا وشفيعنا بإذن الله هو سيدنا محمد رسول الله، الذي أكمل الله له النعمة وأتم النور، المرفوع ذكره في التوراة والإنجيل وكذلك الزبور، المزمل بالفضيلة والمدثر بالطهر والعفاف. اللهم صلي على سيدنا محمد، المرفوع ذكره في التوراة والإنجيل وكذلك الزبور، المزمل بالفضيلة والمدثر بالطهر والعفاف والمبرأ من الشرور. ما كان صخابة، ما كان صخابة وما كان سبابة، ولا دعا بالويل أو الثبور، ما أثاب على النفاق ولا رضي لأمته الشقاق، ولا صفق من أجله مأجور، ما مشت أمامه الحراس ولا دقت من أجله الأجراس، ولا تغنت بأمجاده الصبايا الحور. فيا سعادة من اتبع الحبيب النبي محمد صلى الله عليه وسلم وصلى على المعصوم كامل النور. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا ونبينا وشفيعنا بإذن الله سيدنا محمد رسول الله. ثم أما بعد، أحبتي الكرام، تحت عنوان الغم والاكتئاب بين العلاج والأسباب، يا أخونا كفاية غم بقى والاكتئاب اللي صاب بعض الناس. من الناس فعلا اللي بيصاب بالاكتئاب ممكن ما يكونش له يد في المسألة، إنما بتكون من أشياء وعوامل، إما أن تكون خارجية أو عوامل داخلية. بس إحنا عاوزين نقف وقفة في مقدمة الحلقة لنعرف ونتعرف، هل الحزن والاكتئاب مختلفان؟ ممكن الاختلاف، بل أكيد إن الحزن والاختلاف فيهم اختلاف، هما من نفس الصنف بس في الدرجات في خلاف واختلاف في مسألة الدرجة. الحزن على شيء يحدث من الأمور التي تؤلم القلب ومن الأمور التي يضيق من أجلها الصدر، ده حزن. لكن دوام الحزن وعدم القدرة على التخلص منه، يعني المداومة وشدته بدرجة عالية جدا، تسمى اكتئاب. فإحنا عاوزين النهاردة نتكلم عن الأسباب وبعدين نتكلم عن العلاج. عاوزين نرفع الاكتئاب الذي وقع فيه الكثير من الناس، وتعالوا نشوف بقى هل في حزن واكتئاب على أمور من أمور الدنيا، وفي حزن واكتئاب على أمور من أمور الآخرة. يبقى الفرق بين الحزن والاكتئاب إن الاكتئاب هو شدة الألم وزيادة المدة الزمنية في الحزن، وهو بيقع نتيجة لافتقاد شيء عزيز أو البعد عن شيء من الأشياء اللي كان الإنسان يتمنى يقترب منها. طبعا حبايبي، الحزن ده أحد صور التعبير عن العواطف والأمور التي تجري في نفوس الناس. فمش كل واحد بيحزن نسميه مكتئب، لأن ممكن الدموع تنزل وممكن الواحد يزعل، لكن ما نقولوش تكئيب لأنه ما وصلش للدرجة دي، إنما هو بيحزن وبيعبر عن مشاعره التي تجري من داخله، وفطرنا الله عليها وجعلها غريزة في الإنسان. طيب الحزن والاكتئاب ممكن يحصل على أمر دنيوي، بينتج هذا الحزن في الأمر الدنيوي عن أفكار ووساوس شيطانية تدخل وتتعمق في جوف الإنسان، تدخل وتتعمق في جوف الإنسان. زي إيه؟ واحد مثلا أراد أن يتزوج من واحدة فما حصلش عليها، يحصل له حزن واكتئاب، ويفضل طول الليل والنهار يشرب سجاير، ويقعد يسمع في أغاني، وقاعد تحت الشجر يا وهيبة، وعمال الحزن والكآبة نزلت عليه، وفجأة يحزن نفسيا والحزن يتعمق في داخله وكيانه، ويتأثر صحيا ويجيله سكر وبنكرياس وضغط وجميع أنواع الحاجات اللي بتيجي للإنسان. ده نقول له اتق الله في نفسك، لأنك بتحزن على أشياء دنيوية أساسها أفكار ووساوس شيطانية. إيه يعني مال راح منك؟ إيه يعني زوجة خلاص سابتك ومشيت إذا ما كانتش بتتق الله ما تزعلش عليها؟ إيه يعني ولد مات؟ إيه يعني إيه يا مولانا؟ ما أنا هقول لك دلوقتي إن إحنا بنتكلم عن الاكتئاب بين الأسباب والعلاج أو العلاج والأسباب. لابد إن إحنا نفهم إن كل غم وهم بيقع بالإنسان لازم نفهم إنها مصيبة، بس عندنا حكم وميزان بنمشي عليه. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أما الحزن والاكتئاب اللي ممكن يحصل للإنسان بيكون على أمور من أمور الآخرة، وده أمر خلي بالك ممدوح شرعا، بس ما يوصلكش لدرجة تتعطل فيها حركة حياتك. يعني واحد بيزعل مثلا على إنه ما راحش يجاهد في سبيل الله يوم يحزن، ممدوح أيوة، لأن في حديث للنبي محمد مين بيصلي؟ اللهم صل على سيدنا رسول الله. في الحديث الصحيح عن رسول الله قال إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، إنما يعذب بهذا أو يرحم. هتقول إيه لما يحصل حاجة وراحت منك؟ تتلفظ بألفاظ تحاسب عليها شرعا؟ تقول يعني دايما ربنا فاكرني بالمصائب؟ كلمة خطيرة. إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، إنما يعذب بهذا أو يرحم. هتقول إيه؟ الولد مات يقول لك ربنا يعوض عليك، تقول لو كان عاوز يعوض ما كانش خد، في سمعتها من واحد. نقول لك الذي أعطى هو لله، لله ما أعطى ولله ما أخذ، وكل شيء عند ربنا بمقدار وأوان وحساب وحكمة. فربما أعطاك الله فمنعك، وربما منعك فأعطاك. يمكن يمنعك من حاجة لكن إداك حاجة أعظم وأجل. خلي بالك أن أنت من ملك الله، وربنا سبحانه وتعالى لا يفسد ملكه، إنما لما يعمل معك حاجة اعلم أن فيها خير ليك، وعسى أن تكرهوا شيئا وخير لك. كل واحد يعد نفسه كده إذا كان مكتئب، فرج عن نفسك يا عم، تحملش هم الدنيا قوي، ده اللحمة غليت يا مولانا. هقول لك دلوقتي الحلول، سيبك من الزحمة وانسى اللحمة وعيش معايا واحد الله وصلي على حبيبك النبي محمد رسول الله. اسمع حبيبي بقى، يبقى فيه حزن واكتئاب على أمور الدنيا وده من وساوس الشيطان، وفيه حزن واكتئاب على أمور الآخرة منها ما هو ممدوح إذا كان بميزان. ما نخرجش أول درجة التعسف ودرجة بقى التطرف ودرجة إن احنا نخرج عن نطاق قال الله قال الرسول والميزان اللي حطه لنا البشير النذير محمد. يبقى حزن نوعين والاكتئاب نوعين، اكتئاب على أمور الدنيا واكتئاب على أمور الآخرة. طيب هل هناك أسباب للاكتئاب؟ أيوة، أسباب خارجية وأسباب داخلية. ركز معايا عشان لما نعرف السبب نبقى مصحصحين له. أسباب خارجية من ضمنها أسباب بيئية، يعني إيه؟ زي أحداث الدنيا اللي بتحصل حوالينا، زي ما قلت لك وظيفة تروح، أسباب بيئية، موت أحد الناس أو أشخاص أو مرض أحد الناس، أسباب بيئية. من ضمن الأسباب الخارجية الأدوية، العلماء قالوا إن في بعض الأدوية بتصيب الإنسان بالاكتئاب، يقول لك أنا مش عارف أنا حاسس إني مكتئب ليه. يا حبيبي ربنا يعافيك، أنت المرض اللي عندك أو المرض اللي عندك يا أختي أو يا أمي، ربنا يعافيكم جميعا يا رب، ويعافينا وإياكم ويشفي أمراضنا، اللهم أمين يا رب. ممكن الدواء يسأل الأطباء يخليك قاعد حزين، يا مولانا أنا بقرأ قرآن وراجل مريض لكني صابر، يا مولانا أنا أمك في الله وبقرأ قرآن وما شاء الله بصوم، لكني بحس إن أنا مكتئبة، مش فرحانة ليه يا شيخ؟ صدر ضيق. أنت يا أمي بس بتاخدي علاج، والعلاج ده اسأل الطبيب بيصيب الإنسان بالاكتئاب، يبقى العيب مش فيكي ولا في إسلامك ولا في عقيدتك. ففي أسباب خارجية، منها ما هي بيئية ومنها ما هي من خلال الأدوية. وأيضا عند الشباب أو مدمن المخدرات الذين يدمنون الأشياء التي حرمها الله، أيضا تصيب الإنسان، بل إنها مرتبطة ارتباط وثيق بالاكتئاب، وممكن توصل الإنسان إلى طرق الانتحار، وربنا يعافينا وإياكم. ديت بعض الأسباب الخارجية. طب إيه الأسباب الداخلية؟ ممكن تكون عوامل وراثية. واحد مثلا دايما كان والده مكتئب ومنعزل، مش في كل الأحوال لحسن واحد يقول الله ده كان والدي نفس الحكاية ديت يبقى أنا كنت عايش بين الناس والله لاكتئب. لا، هي مسائل أحيانا بتبقى نادرة جدا لما تكون وراثية. الأب يبقى مكتئب، ابنه يطلع مكتئب، تقوم واحدة مش عارف من الولاد يطلعوا مكتئبين. دي اسمها أسباب وراثية، أقارب مصابون بهذا المرض. ومن ضمن أيضا الأشياء الداخلية الأمراض العضوية، أمراض عضوية ممكن في بعض الهرمونات في الغدة الدرقية وغيرها تؤدي إلى هذا الاكتئاب. وهناك أسباب غير معروفة، ودي بقى ممكن كل هذه الأسباب سواء كانت داخلية أو خارجية أو أسباب غير معروفة لها علاج عندنا في الشرع يا مولانا؟ أيوة لها علاج. وحد يقدر يقول ما فيش عندنا علاج؟ طالما قلنا قال الله قال الرسول هيبقى في علاج. طب إيه العلاج؟ أولا لابد أن احنا نعرف أن أعظم أسباب علاج الاكتئاب العقيدة السليمة، العقيدة السليمة. وفي الأصل خلي بالك لما اتكلم في العقيدة يبقى أولها الإيمان بالله والرسول محمد صلى الله عليه وسلم. أي واحد يقول لك أن أنا مش مكتئب وهو غير مسلم ما تصدقوش، والله ما تصدقوا، بس هاته على جنب كده وقول له اصدق للقول، لأن ربنا سبحانه وتعالى صادق. يقول الله سبحانه وتعالى فمن يرد الله أن يهديه ويشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا ومن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. خلي بالك، كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. الكلام ده في سورة الأنعام، يعني الذي لا يؤمن بالله ضيق الصدر. اوعى تصدق واحد على ملة غير ملة النبي محمد وعلى دين غير دين الإسلام إنه مش مكتئب وحزين. كذاب لو قالك كده، كذاب، ده بيدار عليك. لكن والله العظيم مكتئب وحياته ضنك. هو بيخرج عن المسائل دي بإيه؟ بشرب الخمرة أو بالتلذذ بملذات الدنيا الفانية، بينغمس فيها، لكن في الأصل هو كئيب حزين جواه. وبيوصل بقى للانتحار، ويوصل لأنه ممكن يوصل لأنه يقول لك والله لا أدخل الإسلام، تقوم تحس العملية انفرجت معاه. طيب يا مولانا، العقيدة السليمة خلي بالك، والعقيدة لها مراحل أو عناصر هنتكلم فيها عشان تبقى سليمة. خلي بالك إن الوقاية العظيمة من الاكتئاب قبل العلاج، الكلام اللي هقوله ده يعني إيه وقاية؟ يعني أنت بتحمي نفسك عشان ما يجيلكش اكتئاب، تكون عقيدتك طيبة سليمة، إنك تكون عايش على توحيد الله بس بأسلوب إيه؟ قال الله قال الرسول، مش بأسلوب الخزعبلات، مش بأسلوب الدروشة، مش بأن احنا نيجي نروح عاملين صفوف وحي حي حي حي، ما ينفعش. مش بأسلوب ان انت تتقرب الى الله في موت الحسين وتمسك السكاكين وتقطع رأسك وتجرح الأطفال وتقطع ودنهم وتنزل مش عارف ايه عشان حزن على الحسين، مش هي دي، مش ذكر الله كده أبدا، مش التقرب الى الله بهذه الطريقة. لأن في كثير من الناس والله العظيم الدرواشة واخداهم، تبص تلاقيهم قاعدين في اماكن وشغالين، ويجي حد يقرب منهم يقول له ما اصل انتوا ما تفهموش حاجه، سيبه سيبه يناجي حبيبه، ده الراجل شغال، انت شايف العرق الذي ينزل من جبينه بيذكر الله، وهم كلهم شغالين بشغل الخزعبلات كما ضربت لك مثالا قبل ذلك بالرجل الغني الذي دخل على مجموعه كان جايب لهم كده طعام واكل وقال لي تعالوا في الجماعه اللي بيفقروا دول جوه، صدقني كلهم ما هم جايين الا عشان الطعام ده، اخليهم ينسوا الذكر، راح داخل عليهم كده بالايه بالديوك المحمره، فاول ما شافوه داخل الصواني دخلت سابوا حي حي والذكر ومدح الرسول زي ما بيقولوا، واشتغلوا بقى في مدح الدجاج، قعدوا يقولوا بقى أحب ولائم الأمراء يا با حي حي وأبدأ بالهجوم بلا حساب حي حي أحب اللحم مقليا بسمن حي حي أحب الأرز مليانا كبابا حي حي، واشتغلوا بقى وطشطشت الديوك لها رنين تفوق الكمنجة والرباب ولو نبشت يدي في صدر ديك فلن أتركه ولو أتت النيابة. أنا عايزك توحد الله وتقول لا إله إلا الله يا راجل يا طيب، ده أنت كنت دلوقتي بتقول حي والله ومدد يا اتكل الله، إذن ده أنت هتطلع من الحضرة بتاعتك دي مليان اكتئاب، ده أنت هتطلع منها عمرك ما هينشرح صدرك، وإن ضحك عليك الشيطان يا صاحب البدعة وشرح صدرك لبدعتك لكن في حياتك هتلاقيك عايش حياة ضنك، إنما وقت البدعة هتلاقيك بتشرح الصدر. لماذا؟ لأن الشيطان أراد أن يضلك، فالعقيدة السليمة بتخرجك من الاكتئاب بل إنها بتحميك وبتعتبر سبب من أسباب الوقاية. من ضمن العقائد السليمة المفروض إن إحنا بنبحث عنها عشان نخلص نفسنا من الاكتئاب إن إحنا نصحح إيماننا بالقضاء والقدر. يعني إيه؟ عقيدتنا نحن كمسلمين في القضاء والقدر بتمنعنا من الحزن الشديد. ففي الحديث الصحيح الذي رواه الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه جاء فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال واعلم أن الأمة قضاء وقدر بقى بعقيدة سليمة، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، واعلم أن الأمة إن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف، ما يغركش اللي حواليك من الناس وما تتضرش بكثرة الهالكين ولا تستوحش بقلة الناجين، خليك مع الله وتوكل على الحي الذي لا يموت رب العالمين. يعني إيه؟ إيمانك بالقضاء والقدر بعقيدة سليمة ما تخلكش تكتئب. أكتئب ليه يا عم؟ ده فلان هيضرني، مش هيقدر إلا إذا كان الملك كتب كده. مش إحنا في الحلقة الماضية لما قلنا أبو بكر النابلسي واليهودي بيقطع في جسمه ويسلخ في جلده حي وهو عايش، عمال يقطع كده يسلخ في الجلد، كل ما يقطع حتة من الجلد خلي بالك اللي كان من سلطه دعاة الفكر الشيعي أيام الفاطميين، جابوا الجزار اليهودي قال له أسلخ في هذا الرجل أبو بكر النابلسي عالم الحديث، وهم بيقطعوا فيه كان الرجل يقول إيه؟ كان ذلك في الكتاب مسطورة، قضاء وقدر، أنا مؤمن بالقضاء والقدر، كان ذلك في الكتاب مسطورة، كل ما يقطع لدرجة أن اليهودي سمع تسبيح الجلد، بل أنه بعد موته قال لقد سمعت جلد الرجل يقرأ القرآن وكان ذلك في الكتاب مسطورا. يبقى عمرك ما يصيبك اكتئاب يا من تؤمن بالعقيدة السليمة وتصحح إيمانك بالقضاء والقدر. احنا مسلمين، احنا موحدين، نعلم أن الله كتب علينا أمور نسلم بها سمعا وطاعة يا رب، موافقين يا رب، وافق، لماذا؟ لأنك تملكنا ولا يفسد من ملك ملكه، ولا يفسد من ملك ملكه. يعني أنا مش شايف إن الكلام ده محتاج تفسير أكثر من ذلك. نحن في ملك الله لا يفسدنا، بل كل ما فعله الله بنا في مصلحتنا، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وعلى الضد لو عاوزين يضروك مش هيضروك إلا بشيء كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، فما تزعلش وتحزن على المصائب اللي بتحصل، اسمع ماذا يقول الله. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأ، إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، والله لا يحب كل مختال فخور. لكي لا تأسوا على ما فاتكم. شوف خلي بالك بس من الآيات وجمالها، وكل آيات ربنا جميلة. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم، القضاء والقدر بقى فين العقيدة؟ إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. طب دي تعمل لنا إيه يا رب؟ لكي لا تأسوا على ما فاتكم، ما تزعلش أو تكتئب. إيه اللي خليك تتغم في حياتك؟ عد يا عم الأمور. لكي لا تأسوا على ما فاتكم، اللي راح قول يا رب أنا عارف أن بين هذه الخبايا سيكون هناك فرج، بعد العسر يسر. يمكن تجري على العربية عشان تركبها واحد يلحقها قبلك، العربية تتقلب والدنيا تتحطم، وتعرف أن ربنا لما فوت منك دية وزعلت حزنك ما كانش في محله. إنما دايما قول الحمد لله، دايما قول الحمد لله. وكم من أناس تعطلوا من طريق، لكنهم لما صاروا في الطريق الآخر وهم على حزن وجدوا فيه الخير الكثير، وعلموا أنه لم يكن أبدا ليبلغوه إلا بعد أن كتب الله لهم في الطريق الآخر ضيق. لو كانوا مشيوا فيه ما كانش لحقوا الخير اللي هنا. الله الله. إذا لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. لما يجي لك حاجة ما تفرحش بها قوي، مش لازم عشان خدت كاس مش عارف ايه تفضل ترقص وتغني والعملية ما عادش بعدها بقى، وبعدين يجي لك ماتش تاني وتخسع وتفضل حزين وكئيب والهموم تيجي عليك، وممكن تقعد في قلب البيت يجي لك سكر وضغط ويروحوا شايلينك على الأعناق، وده شهيد الكرة اللي جت في العرض. ما ينفعش. عاوزين نعيش حياة سهلة يسيرة بسيطة. لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم، والله لا يحب كل مختال فخور. عاوزين نصحح العقيدة عشان نعمل أسباب للوقاية من الاكتئاب، وبرضه ندور على علاج. من ضمن هذه الأشياء التي نعالج بها الاكتئاب ومن ضمن الوقاية من خلال الأسباب، الإيمان باليوم الآخر. إن الذين يؤمنون باليوم الآخر وأن الدنيا لا محالة ستنتهي يعلمون أنها قصيرة جدا، فإذا فقد شيئا فيها أو عزيزا فيها قال الله، هي الدنيا قد إيه يعني؟ ده الدنيا وقتها بسيط. مين اللي مات ده؟ ابني، يعني بسيط جدا وألحقه ونقابل بعضنا عند ربنا. مين اللي مات ده؟ والدي، صحيح الفراق صعب وأنا حزنت يا رب وما قلتش كلام غلط والدموع نزلت، أنت اللي علمتنا من خلال كلام نبينا إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، إنما يعذب بهذا، بالألفاظ اللي تطلع أو الاعتقاد الخاطئ أو بإن احنا نعترض على قضاء الله. طب أنا ما عملتش كده يا رب، يبقى الدنيا بسيطة وقصيرة. هنروح لربنا. واحدة ابنها يموت تفضل طول عمرها كئيبة ولا تدعي له وتمرض وتموت بهذا المرض، ده حرام عليكم اللي بنعمله ده حرام. لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم، والله لا يحب كل مختال فخور. إذا علمنا إن فيه يوم آخر وإن إحنا رايحين يبقى الأمور هتسهل علينا. ما تسمع حديث النبي محمد الذي رواه الترمذي، لا ده انت لازم تصلي على النبي، اللهم صل على سيدنا رسول الله، صلي عم اللهم صل على حبيبنا النبي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. إما يروح منك حاجة في الدنيا، إذا كانت الدنيا كلها عند الله ما تسوي جناح بعوضة. فكل عزيز لديك إذا رحل فاعلم أنك سترحل. قال ربنا: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. يبقى الدنيا هتروح، الدنيا رايحة شئنا أم أبينا. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. هات عربيات، ابن العمارات، الكسور زادت، الأولاد كترم، عيش يا عم، زهزهة الدنيا قدامك زي الزرع اللي بيطلع كده وحلو يصفر، اقطع، الكل أصبح حطب تحت التراب، تساوى الجميع. أتيت الكبور فناديتها أين المعظم والمحتقر، تفانوا جميعا فما مخبر، وماتوا جميعا ومات الخبر، فيا سائلي عن أناس مضوا أما لك فيما مضى معتبر، تروح وتغدو بنات الثرى فتمحو محاسن تلك الصور. أسأل الله أن ينجينا وإياكم من الاكتئاب. من ضمن أيضا تصحيح العقيدة عشان تجيب أسباب ترفع عنك الاكتئاب، الإيمان بأسماء الله وصفاته. لازم نصدق ربنا ولازم نعتقد في صفات الله وأسمائه. اسمه الملك سبحانه، يا أخي إن هو يملكك ويملكني، يبقى لما يحصل حاجة ارجعها لله، قل إنا لله، عشان تريح نفسك. أنا في ملكه وتصرف في بملكه، والملك إذا ملك لا يفسد ملكه. أنت عندك مكان مثلا تقدر تفسد بيتك، تقدر تضر بأرضك، واحد لك عمال تفحر في الأرض وعمال تشيل من هنا وجايب شوية حاجات كده بيسموها زواريق دي ولا مش عارف ايه، ايه ده الراجل عمال يخرب في الأرض ولا ايه؟ ظن الناس إذا رأوك تفعل ذلك أنك تخرب، لكنك تريد إصلاح أرضك. ده أنت بالنسبة لك بشر، فما ظنك بالخالق العظيم رب البشر؟ إذا أتاك بشيء من الأمور التي تهمك وتحزنك فاعلم أن الله يريد صلاحك وإصلاحك. ما شفتش مرة النجار لما بيجيب الفارة ويمسك الخشبة كده اللي قدامه ولا الترابيزة اللي قدامه وشغال نحت فيها، عمال شغال الراجل ده عمال يشيل كده، ده خلى الترابيزة دي ده هيبهدلها، ده شال نزل منها خشب الدنيا، ده هو بيصلحها، ده بيبريها، ده بيجملها. من ملك شيئا لا يريد إفساده، والملك يملك كل شيء، فإذا أراد بعباده شيء فلتعلم أن فيه الصلاح. فقل الحمد لله وإنا لله وإنا إليه راجعون. إذن أخي الحبيب، لابد لنا أن نصلح اعتقادنا حتى نصل إلى الأسباب التي ترفع عنا الاكتئاب. من ضمن أيضا إصلاح العقيدة إن احنا نفهم صح المصائب والأحزان. لابد نحن نقف وقفة هنا، مفهوم المسلم للأحزان والمصائب من ضمن تصحيح العقيدة لرفع الاكتئاب عن الإنسان وعن قلوب الموحدين من عباد الرحمن. إحنا كأهل الإسلام خاصة مفهومنا عن المصائب والأحزان فعلا يكتب بماء الذهب، إن إحنا مش عايشين زي الأنعام، عارفين إن كل حياتنا فيها خير، وعارفين أحاديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم التي ألقاها بين أيدينا كمن ينثر الورود على الناس، جعلها النبي صلى الله عليه وسلم بين أيدينا يعني تشتم منها رائحة العطر، تسير بها بين الناس لتنفع نفسك والأمة بل العالم أجمع من مسلمين وغير مسلمين. فاسمع حديث النبي محمد الذي رواه الإمام أحمد، والحديث صحيح. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم. ده مفهوم المسلم عن المصائب والأحزان. لما نفهم صح ما نكتئبش، حصل للإنسان حزن ومصيبة يعرف إنه حب إذا كان مؤمن موحد لله، أو تكفير خطايا. اسمع حديث النبي محمد: إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم. وأيضا حديث النبي محمد عليه الصلاة والسلام، لابد أن احنا نؤمن بأن الابتلاء على قدر الإيمان. يعني أنت كل ما تكون مؤمن قوي تبتلى أكثر. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن أشد الناس ابتلاء أو بلاء الأنبياء، ثم الصالحون، ثم الأمثل فالأمثل. رواه الطبراني أيضا في صحيح الجامع الصغير. النبي محمد صلى الله عليه وسلم علمنا أن الإنسان يبتلى بقدر صلاحه، فإن زاد الإيمان زاد البلاء والابتلاء. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فإن كان في دينه صلابة، يعني رجل شديد في الدين ما شاء الله معتصم بدينه، اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة ابتلي على قدر دينه. شوف أنت بتبتلى قد إيه. يعني مولانا يعني والله بلاء شديد جدا. اعلم أن الله يريد بك الخير، إما حبا وإما لتزكيتك عند الله فأنت من الصالحين الأمثل فالأمثل، وإما أن يكون إيمانك قد زاد فأعطاك الله ابتلاء على قدر الإيمان. لذلك تجد كثير من الدعاة والعلماء يعني في لحظات كثيرة تلاقيه مهموم حزين وبيدار عن الناس، تلاقيه في حاجات حصلها له في بيته وفي حياته تخليه مشغول، بيعطل عن الدعوة لكنه دايس على الطريق، بيدوس على الشيطان وماشي. تبدلي عشان مش كويس؟ لا يا أخي، لازم يكون مفهومنا للمصائب والأحزان صح بحيث ما نكتئبش. إحنا كمسلمين فرحانين في كل حال، إذا حدثت مصيبة لنا ثواب وأجر، وإذا أعطانا الله نعمة لنا على الشكر أجر. ده الكلام ده منين؟ من عند النبي محمد. ما تصلى على النبي محمد. روى مسلم في صحيحه، اللهم صل على سيدنا رسول الله، روى مسلم في صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أمره كله خير. وليس هذا الأحد طبعا إلا المؤمن، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. كل حاجة عند المؤمن فيها خير. طيب النبي محمد عليه الصلاة والسلام لابد أن تكون المصيبة كبيرة يا رسول الله؟ لا، ده حتى الشوكة يشاكها العبد. يعني حتى وانت جاي كده داخل الاستوديو بتاعك، ولا انت في قلب غيطك، ولا رايح في مكان مش عارف ايه، وانت معدي كده رجلك خبطت في السلك ولا حاجة، وقعت كربست وقعت على ركبتك، إنا لله وإنا إليه راجعون. يا دي لها ايدي، ده لها ثواب كبير جدا. ده ربنا سبحانه وتعالى بيقول في القرآن الكريم: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. يا صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فإذا حدث للعبد مصيبة فليسترجع إنا لله، سواء الإنسان خالي من المصائب أو به مصائب، كل شيء لله، وإنا إليه راجعون، لله ما أعطى ولله ما أخذ، وكل شيء عند ربنا بمقدار. يا أخوانا أيها الأخ الحبيب، إحنا قلنا العلاج الأول العقيدة وتصحيحها، ذكرت بعض من الأشياء اللي تصحح العقيدة. إيه رأيك ناخذ السبب الثاني من العلاج؟ التقوى والعمل الصالح. التقوى والعمل الصالح ده يخليني في هدوء يا مولانا، ده يخليني في راحة، ده يبعد عني الاكتئاب والحزن. أيوه يا عم والله، أنا بقول لك اللي بياخدها بسهولة بيرتاح. الله جل وعلا يقول في كتاب الكريم: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. الله، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ده كمان مش في الآخرة بس، ده في الدنيا، في الدنيا بس، ده في الآخرة كمان. في الآخرة تلاقيك رايح كده ما شاء الله عليك مرتاح، والله جل وعلا يعطيك الأجر العظيم. من عمل صالحا، صلي كده الفجر بجماعة تلاقي يومك كله سعيد وانشرح الصدر، يا أخي اليوم في بركة. ده أنا ما كنتش نايم وكنت شغال والشيطان عمال ينيمني، لكن لما رحت صليت سبحانك رب، رجعت نمت نص ساعة لقيت نفسي في صحة وعافية. اليوم الثاني تصور أن أنا نايم الساعة 8 يا مولانا ونمت لحد ما الشمس طلعت، ومش عارف اليومين دول يعني عضم مكسر ليه. صليت الفجر في جماعة يا مولانا ولا الصبح؟ لا. طب العشاء؟ لا. ياك تدشدش، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافيك، مقصودش. لكن أنت نفسك كأن يعني من يراك في نعمة الله يقول ذلك من خلق الله. ده واحد نايم عامل ودنه مرحاض للشيطان طول الليل، عاوز يقوم كده صحيح البدن؟ مش ممكن. ده أنت عملت ودنك مرحاض للشيطان يبول فيها. يا راجل اصحى، مش عاوز تنشرح الصدر؟ مش عاوز تشم الهواء النظيف؟ قوم لصلاة الصبح. من عمل صالحا، الله، هو الصلاة مولانا عمل صالح؟ ده من أحب الأعمال إلى الله، الصلاة على وقته. خليك مع الله بس وجرب، جرب مش اختبار لله، إنما جرب تذوق طعم الإيمان. فلله أن يبتلي العبد وليس للعبد أن يختبر الرب. والله اتصلت علي أخت بتقول لي: والله العظيم يا شيخ أنا عندي عيب كان في الجهاز التنفسي ومرض شديد جدا لدرجة أن الأشعة أثبتت أن لازم عملية فورية. بتقول: والله العظيم أقمت الليل بين يدي الله أدعو الله، مستمتعة بالعبادة، وقلت مش هقللها أبدا، وخلاص تركت المرض ده وقلت: يا رب سبحانك، والله إني أستمتع بما أعطيتني وأرضى به، رغم أنني أعلم حديث نبيك: السعيد من وقي الفتن. وده ممكن تكون فتنة، فأسأل الله أن يرفع عني، لكني كنت راضية يا شيخ بما أنا فيه. قال: تقسم بالذي رفع السماء بلا عمد، وهم محضرين العمليات، أجر علي الفحوصات مرة تانية وعملوا أشعة قبل الدخول، فوجئوا بأن هذا العيب قد انتهى تماما. والله على ما أقول شهيد. تقول انتهى تماما، حتى أن الطبيب عجب من المسألة. لماذا؟ عمل صالح وتستمتع. تكتئب ليه؟ حزنت هتموت، ما حزنتش هتموت، تكتئب هتموت، ما تكتئبش هتموت. ما تروق يا عم وتصلي على حبيبك النبي محمد، وصلي على الحبيب قلبك يطيب. تكتئب ليه؟ فكها بقى يا أختي، عديها فكها بقى يا أخي، خلي الأمور تعدي والحياة تهدأ. ليه البيت كله كآبة كده؟ عدي الأمور، الأيام بسيطة، واليوم المحدد لموتنا موجود، شئنا أم أبينا. ما هو دي برضو من الأشياء اللي مخليني مكتئب يا شيخ، ما تفكرنيش يا حبيبي. اكتئابك مش هيطول عمرك، ولا يعني ده بالعكس، ده اكتئابك هيأثر المسألة وهتتحاسب على هذه الأمور. يبقى العمل الصالح يا حبيبي والطمأنينة بالعمل الصالح تجعلك إن شاء الله من أهل انشراح الصدر والبعد عن الاكتئاب. ثالثا من العلاج بعد تصحيح العقيدة وبعد التقوى والعمل الصالح: الدعاء والتسبيح والصلاة. الدعاء ده يا أخوانا ممكن يكون وقاية من الاكتئاب، وهو أيضا علاج من الاكتئاب. طب وقاية من الاكتئاب إزاي؟ زي ما قال النبي محمد اللي لازم نصلي عليه: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن اللي لسه ما حصلش، والعجز والكسل، والجبن والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال، رواه أحمد والشيخان. عن أنس في حديث النبي محمد، استأنس كده بكلام حبيبك النبي محمد وصلي، اللهم صل على سيدنا رسول الله، اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، الاكتئاب يا رب، اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال. ده علاج مهم جدا، ووقاية أيضا من الاكتئاب، يعني وقاية وعلاج في نفس الوقت. ده الحديث صحيح، رواه مسلم والبخاري والإمام أحمد من حديث أنس عن رسولنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وبعدين خلي بالك، ممكن يكون أيضا تفريج للهم والغم وانت بتدعو وتسبح، إذا الدعاء يفرج الهم، أيوة، والتسبيح يفرج الهم، أيوة. اسمع ماذا يقول الله وهو يخبرنا عن سيدنا يونس: وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. طب إيه النتيجة؟ الله يستجيب لسيدنا يونس وهو في قلب الغم والهم، في بطن الحوت، في بطن الحوت، في ظلمات البحر واليم. الله جل وعلا يأتي بالأمر، اسمع الآيات: فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. اوعى تفكر انها للنبي فقط، انما لكل من آمن بالله. بس تقول لا اله الا انت سبحانك، تعترف بالذنب، لا اله الا انت سبحانك، تعترف بالخطأ، لا اله الا انت سبحانك، تعترف بالضعف، لا اله الا انت سبحانك، تعترف بحاجتك الى الله، ان انا مش مستغنى عنك يا رب، إن أنا مهما اغتنيت فقير، ومهما قويت ضعيف، ومهما ملكت مملوك، ومهما تأمرت مأمور، ومهما حييت فأنا ميت، فارحمني يا رب، واقبلني، واقبل عذري. اوعى تعلى يا حبيبي، اوعى تعلى إلا بإيمانك، اوعى تعلى إلا برضاك، اوعى تعلى على الملك الذي خلقني وخلقك. تبقى خطيرة، تبقى صعبة، لكن في تفريج الهم والغم يا شيخ، أيوة، والصلاة برضو بتفرج هم وغم. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا، نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. خليك مع الله في التسبيح وفي الدعاء، فيا من أجاب دعاء نوح وانتصر، وحملته في فلكك المشحون، يا من أحال النار حول خليله روحا وريحانا بقولك كون، يا من أمرت الحوت يلفظ يونسا وسترته بشجيرة اليقطين، يا رب إنا في كربة مثلهم فارحم عبادا كلهم ذنون. يا رب ارحمنا يا رب، وفرج همنا يا رب. رابعا، تقدير أسوأ الاحتمالات والنظر إلى ما هو أسوأ منه. يعني يا شيخ بقى، خلينا نفهم الجملة الكبيرة دي المعقدة دي، يعني إيه تقدير أسوأ الاحتمالات؟ واحد مثلا، ربنا يعافيك يا رب ويعافينا، ابنه مات، يقوم يبص ويقول الحمد لله أن أبقى لي الآخرين، ده فلان زوجته وابنه وأخواته كانوا راكبين في عربية واحدة، أنا شفت هذا المنظر، عيلة كاملة 12 واحد راحوا ولم يبقى إلا الرجل. طب يعمل إيه ده؟ يبص لمين ده؟ يبص الناس تانية زادت عليهم المصيبة، وفي حد يكون أكتر منه؟ أيوة، في حد أكتر منه، ممكن يكون هو نفسه كان معاهم وأصيب بمرض ما حدش بيخدمه، ممكن يكون هو بدل ما بيقول إنا لله وإنا إليه راجعون يشرك بالله ويكفر ويدخل جهنم. يبقى لازم نبص لمن هو أشد منا في الأمور، ما يحصلش اكتئاب، ما عندكش فلوس بص للأقل، مش قادر تجهز بيتك يا أخي، يسر يا أخي عيش. وبرضو الأخت الطيبة المسلمة المحترمة عاوزين يسر. أنت بتعمل كده يا شيخ؟ أهو بعمل كده. فحد عندك بيعمل كده؟ أيوه بنعمل كده. إن شاء الله على الأرض، إن شاء الله تتزوج بأي حاجة يا عم، بخاتم من حديد. لسه في ناس بتعمل النهاردة كده؟ أيوه يا عم في. ليه لا؟ لازم نعقدها يعني. خلي بالك العلاج ده، خلي بالك اللي أنا بقوله ده علاج استخدمه الأطباء بتوع النفس، أطباء بتوع العلم النفس والنفسيين استخدموه. بس لازم أقول لك إن سبق كل دول الطبيب الأعظم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لما تحصل حاجة للصحابة كان يقولهم تعالوا. لما جه سبحان الله خباب بن الأرت وجه للنبي حبيبنا وهو في مكة والعذاب زاد قوي عليهم، فجاء خباب إلى الرسول وكان متوسدا في ظل الكعبة صلى الله عليه وسلم، وقال له: ألا تستنصر لنا يا رسول الله؟ خلي ربنا ينصرنا. لا، ألا تدعو لنا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: قد كان من كان قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض، يحفر له في الأرض فيجعل فيه، ثم يؤتى بالمنشار الحديد مدون لحمه وعظمه، يروح جايين كده بالمنشار ويسلخوه هو محطوط في قلب الأرض ويشقوه نصفين وبرضه صابر. فالنبي محمد عليه الصلاة والسلام يقول لهم: وما صدهم ذلك عن دين الله، فاصبروا لأن أمر الله سبحانه وتعالى جاي قادم. الحديث ده في معناه في البخاري. فالنبي محمد كان الصحابة لما يؤذم يقول لهم: لا، بصوا للي كان أشد منكم في المصيب. لذلك كان حال الصحابة في مسألة الأمر والحياة في الدنيا، ينظر الصحابي إلى من هو أدنى منه في أمور الدنيا ولمن هو أعلى منه في أمور الآخرة، ميزان والله العظيم يريح. أنا شايف واحد من الدعاة ناجح في أمور الدعوة، ماليش دعوة بالعربية اللي ركبها، ماليش دعوة بالبيت اللي سكنه، ماليش دعوة بالمال اللي بيجيله، هذا فضل الله يعطيه من يشاء. يا عم ياخد اللي هو عاوزه طالما بالحلال، ربنا يكرمه ويبارك فيه. لو نظرت برضه مش هيتحول لك لعنده، وهتضر نفسك وتكتئب وتقعد حزين. إنما أنت دايما بص لعلمه، لأدبه، لأخلاقه، إلى ما هو أعلى منك في أمور الآخرة ولمن هو أدنى منك في أمور الدنيا. أنت مش لاقي عربية، بص يا عم ده أنت عندك أساسا تكتك، ربنا يحفظك يعني، ما تبصش لبتاع العربيات، إنما بص للي عنده عجلة. واللي عنده عجلة ما يبصش لبتاع التوكتوك، يبص اللي عنده حمار. اللي عنده حمار ما يبصش للي عنده عجلة، يبص للي عنده للي مشى على رجليه. واللي عنده مشى على رجليه يبص للمكسح اللي مش قادر يمشي. طب المكسح اللي مش قادر يبص للي ما عندوش عيون، اللي ما عندوش عيون وما عندوش رجول يبص يا عم للكسيح اللي قاعد خالص. أنا شفت ناس قاعدين بقالهم 40 سنة محطوطين كده على الفراش لا حراك، وتلاقيه قاعد ما شاء الله سنة النبي وبيوحد الله وبيصلي على رسول الله. بقي أمر بسيط إن شاء الله رب العالمين حتى نستطيع أن نتم الأمر. خامسا، الواقعية في النظرة إلى الحياة والشمولية في النظرة، بالبعد بقى عن الخيال الواسع. يعني الناس اليومين دول في كرب عشان اللحمة، إيه يا عم في إيه يا عم؟ واحد يقول لك والله ده اللحمة غلي، تصور إن أنا ما بحسش بالغلوة لما واحد يقول لي. أصل إحنا يا إما هنقدر نجيبها نشتري، يا إما هتجي لها هدية، والحمد لله معظمها بتيجي هدية وباكل الحمد لله، أسأل الله العفو والعافية ربنا يديمها يعني. فخد يا أبا شيخ، الناس بتحب أهل العلم، أدي إحنا بنشيلين بضاعة على كتفنا، والله يا رب أنت كرمنا بيها، أسأل الله أن بس ينفعنا إحنا اللي شايلينها بهذا الذي نقوله. سبحان الله، بس ما تحملش الهم، خليها على ربنا. يا مولانا أنت جايب لك حد بيجيب لك، يا عم مش كل حول والله، لو ما لقيتش مش هشتري. بس انت رب اللي عندك على كده. لسه كنا جايين انا ومجموعه في السياره بنقول يا سلام شويه جبنه حدقه، والواحد يجيب خياره وطماطمايه، بلاش طماطمايه، ونجيب مش عارف ايه ونحط كده، وما شاء الله بلاش طماطمايه ليه يا مولانا؟ اصل في بعض البلاد الثانيه الطماطم عندها سهله، لا اصل الطماطم عندنا بقت زي التفاح ما شاء الله، اصل العفو والعافيه يعني غاليه جدا، فبلاش هي. واقعد يا عم تحت التوته في الغيط، ما لقيتش التوته تحت جميزه على الجرف البحر واديها. طب يعني ايه يا مولانا؟ يعني الرضا، ترتاح والله بنقسم بالله كلنا ان احنا كنا بناكل اول ونشبع ونحس بكده بالصحه والعافيه. حبيبي لابد ان احنا في عشان نشيل الالام والاحزان اللي جوانا والاكتئاب نحسن الظن بالله. الاول النظره الواقعيه. يعني النظره الواقعيه كلمتين خطهم كده في اعتبارك: الخير الذي لا شر فيه هو الجنه، والشر الذي لا خير فيه هي النار. فلا بد ان الخير هيجي فيه شويه حاجات منغصات، احنا دنيا يا عم، والشر اللي في الدنيا اكيد فيه شويه خير، احنا في دنيا. انما الخير اللي ما فيش فيه شر جنه، والشر اللي ما فيش فيه خير نار. طيب الامر الاخير سادسا تقديم حسن الظن، ان احنا لابد ان نحسن الظن بالله العظيم وبالاخرين، ونحسن الظن ان ربنا هيرفع عنا الغم والهم. حتى لو انت يا اخي قصرت في حق الله، اذا كان حزنك على امر من امور الاخره ما تزودش الامر او تخلي الشيطان يخليك تكتئب لدرجه تقول خلاص انا قنطت من رحمه الله. وادعو ربك وقل كما يقول العبد الصالح: الهي لا تعذبني فاني مقر بالذي قد كان مني، وما لي حيله الا رجائي لعفوك ان عفوت وحسن ظني. احسن الظن بالخالق العظيم. ومن ضمن الاشياء التي ترفع الاكتئاب انك تفكر كيف تتصرف في اذى الناس. انت معدي على واحد بتقول السلام عليكم، ما ردش عليك، تفضل طول الليل والنهار بقى ما ردش عليا، ده معدي عليا وما قاليش سلام عليكم، ده الانسان ده يعني ارضي ازاي، ده هيعمل لي مشاكل، ده مش عارف ايه. تكتئب لوحدك باسباب حطيتها انت في نفسك، ويمكن يكون هو معدي مشغول. فاحسن الظن في اخيك عشان ترفع الاكتئاب عن نفسك انت. قول ده مشغول، قول ما خدش باله، قول في حاجة خلته يعدي كده وما ياخدش باله. إنما أنت عاوز ترضي الناس كلها مش هتقدر، فأنت ابحث عن رضا الخالق العظيم. حبيبي الغالي، الناس اللي بتغتابك، ممكن في ناس بتكتئب والله إن يقول لك ده فلان بيتكلم علي، يقول لي ده صاحب بدعة، ده إنسان مش كويس، ده مش عارف إيه. يا أخي خلي حديث النبي قدامك وتعامل كما كان يتعامل رسول الله. أتدرون من المفلس؟ افتكر حديث النبي، خليه يغتاب بقى، هيديك من حسناته يوم القيامة. انت طايل حسنات من غير ما تدفع ولا مليم، وخلي بالك ده انت عليك سيئات هيشيلها عنك. سيبه يغتاب، سيبها تغتاب، سيبها تغتاب يا أمي يا أختي. من قبلش السوء بالسوء، اللي يغتاب يغتاب، واللي يقول يقول. امشي في طريقك عدل، سلك نفسك، احفظ حسناتك، وخلي اللي يشيل عنك سيئاتك. آخر حاجة بقى الأمل، خلي دايما عندك أمل، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. وكم من أبواب كانت مغلقة ففتحت. مش عاوزين بقى يا أخوان نعقد نفسنا، ونسلك طريق ربنا، وتعالوا بنا نبص للناس اللي هي عطلت نفسها ومشتغلتش للدين، وأنادي نداء لنفسي وللأحبة في البيوت وللأمهات، وأقول لهم: كفكف دموعك ليس ينفعك البكاء ولا العويل، وانهض ولا تشكو الزمان فما شكا إلا الكسول. كفكف دموعك ليس ينفعك البكاء ولا العويل، وانهض ولا تشكو الزمان فما شكا إلا الكسول. واسلك بهمتك السبيل ولا تقل كيف السبيل، ما ضل ذو أمل سعى يوما وحكمته الدليل. كلا ولا خاب امرؤ يوما ومقصده نبيل، كلا ولا خاب امرؤ يوما ومقصده نبيل. أفنيت يا مسكين عمرك بالتأوه والحزن، وقعدت مكتوف اليدين تقول حاربني الزمن. دين يباع ويشترى وتصيح فليحيى الوطن، دين يباع ويشترى وتصيح فليحيى الوطن. لو كنت تبغي خيره لبذلت من دمك الثمن، ما لم تكن بالعبء أنت فمن يقوم به إذن. أفنيت يا مسكين عمرك بالتأوه والحزن. يا عم سيبك من الكلام ده، كف دموعك ليس ينفعك البكاء ولا العويل، وانهض ولا تشكو الزمان فما شكى إلا الكسول، واسلك بهمتك السبيل ولا تقل كيف السبيل، ما ضل ذو أمل سعى يوما وحكمته الدليل، كلا ولا خاب امرؤ يوما ومقصده نبيل. أفنيت يا مسكين عمرك بالتأوه والحزن، وقعدت مكتوف اليدين تقول حاربني الزمن. دين يباع ويشترى ويصيح فليحيى الوطن، لو كنت تبغي خيره لبذلت من دمك الثمن. ما لم تقم أنت، سيبك من الكآبة وسيبك من الحزن، ما لم تقم بالعبء شيل نفسك أنت فمن يقوم به إذن. نحبكم جميعا في الله، كفاية كآبة وحزن، وسلام الله عليكم ورحمة وبركاته.